الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيس. طهران تؤكد أن تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار يعتبر من أولويات سياساتها. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. والحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الانتصار على إرهابي داعش يعد فخرا للأجيال القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودول المنطقة ودول الآسيوية من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية لإيران. وقال حسين أمير عبد الله خلال الاحتفال بالذكرى 30 لتوسيع منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في طهران أن المنظمة لها مكانة خاصة لدى إيران التي تستثمر كل فرصة لتعزيز عمليات التقارب فيها. وأشار إلى أن دول المنظمة البالغ عدد سكانها 500 مليون نسمة يمكن أن تكون نموذجا ناجحا في التعاون بين بلدان الجنوب والبلدان غير الساحلية وبلدان الترانزيت والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. استشهدت فتاة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وحسب مصادر محلية فإنه عثر على الفتاة جنى مجدي زكارنا شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص خلال اقتحام المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس 3 فلسطينيين خلال اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين. وخاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحام وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل محلية الصن. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكارنا. حول استشهاد فتاة فلسطينية لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية نستمع إلى ما أفاد بها الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مخيم أو مدينة جنين بهدف اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، وعلى ما يبدو كان هناك مقاومة شديدة لعملية طبعا عملية الاقتحام، الأمر الذي أدى خلال العملية إلى استشهاد فتاة فلسطينية تبلغ 16 من العمر وهي جنى مجدي زكاردة، وأصيبت برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام مدينة جنين. المعلومات فإن 3 أشخاص أيضا أصيبوا بجراح خلال عملية الاقتحام للمدينة. طبعا قبل قليل أعلن الحداد العام في مدينة جنين على الشهيدة الطفلة جنى زكارنا، وسيشيع جثمانها خلال الساعة المقبلة إلى مثواها الأخير. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه تعرض لإطلاق نار من إحدى البيوت وأنه رد بإطلاق النار، ومما أدى إلى استشهاد الفتاة، لكن الشهود على العيان أكدوا بأن جيش الاحتلال قام بفتح نيران أسلحته الرشاشة اتجاه المنازل دون أي تمييز لمن يسكن في هذه المنازل.
إلى العراق، حيث اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي يوم النصر على جماعة داعش الإرهابية فخرا للأجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار. فالح الفياض وفي كلمة بهذه الذكرى وصف الشهداء بصناع النصر، خصوصا الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيرا إلى مساهمة جميع أبناء الشعب العراقي بهذا الإنجاز، وشدد على أن معركتنا مستمرة ضد الإرهاب ولدينا القدرة على تقديم التضحيات للقضاء على ما تبقى من فلوله. قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قريتين في ناحية تلتمر بريف الحسكة شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر سورية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والمسلحين التابعين لها في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تلتمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية. أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن من النساء والأطفال خلال 8 سنوات قارب 13,500 شهيد وجريح. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن أطفال ونساء اليمن يقتلون وتنتهك حقوقهم جراء العدوان والحصار المفروض من قبل العدوان بغطاء أممي ودولي. وأضافت أن كل القوانين والمواثيق التي أطلقتها الأمم المتحدة قد سقطت في اليمن، ولم يعد للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة والطفل في اليمن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة ب 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية. تكثفت الاحتجاجات في البيرو مع تظاهرات تطالب بالإفراج عن الرئيس كاستيو وإجراء انتخابات جديدة ودعوة إلى الإضراب العام ضد رئيسة البلاد المنصبة حديثا دينا بولوارتي. وطالبت هذه التحركات التي تنظم لليوم الرابع على التوالي باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس المنتخب بيدرو كاستيو بعدما انقلب الكونغرس اليميني عليه وقام بتوقيفه. حصل المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2022 الذي جرت في ولاية أيوا الأمريكية. وأقيمت المباراة النهائية بين إيران وأمريكا وفازت الأخيرة على إيران ليحرز المنتخب الوطني الإيراني المركز الثاني في هذه البطولة. كما أحرز المنتخب الأمريكي ومنتخب العالم على المركزين الأول والثالث، وكانت إيران قد فازت ببطولة العالم في 4 دورات سابقة وحصلت على 190 ميداليات ملونة في 35 مشاركة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين بنيران أفغانية على الحدود. وقال الجيش في بيان أن قوات حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيران كثيفة، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا على الجانب الباكستاني من الحدود. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار يعتبر من أولويات سياستها. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. والحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الانتصار على إرهابي داعش يعد فخرا للأجيال القادمة. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأفاضل وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. عنوان حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: مؤتمر العلاقات الصينية العربية وتداعياته. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا في هذا البرنامج عند زيارة رئيس الوزراء العراقي أو حضوره ومشاركته في مؤتمر العلاقات الصينية العربية، وعاد إلى بغداد بعد سلسلة لقاءات ومباحثات مع عدد من قادة المنطقة ودول العالم. كيف كانت نتائج هذه الزيارات وكيف تصب لصالح العراق في مستقبلنا الحالي؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. أنهى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشاركته في مؤتمر العلاقات الصينية العربية وعاد إلى بغداد بعد سلسلة لقاءات ومباحثات مع عدد من قادة المنطقة والعالم. وأكد السوداني عقب مشاركته في القمة أن العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب. وجاء رأي السوداني بناء على الإيمان بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خريطة الحضارة. كما أعلن مشيرا أن مشاركته في أو مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الصينية كانت مناسبة لتأكيد الرغبة الجادة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على العراقيين. وأضاف أن العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاق بين الشرق والغرب. وقال السوداني أن حكومته عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد وكذلك في التنمية. وفي مراجعة بسيطة لمبادئ العلاقات الخارجية التي طرحها السوداني وزياراته لدول المنطقة منذ توليه السلطة بعد تصويت البرلمان العراقي على منحه الثقة، يتبين بوضوح أن الرجل ماض في بناء علاقات عربية وأقليمية متوازنة ترتكز على مصالح العراقيين. وجاءت الزيارات الأولى للأردن والكويت لتعطي علامة واضحة أن موقف الدول المجاورة من ملف محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة سيكون أساسا لتقييم العلاقات. وجاءت الزيارة الثالثة للجمهورية الإسلامية لتعزز القناعات بأن حكومة السوداني ماضية بعلاقاتها المفيدة للعراق دون إعطاء الضغوط الأمريكية التي تضع العراقيل أمام العلاقات بين البلدين الشقيقين اهتماما خاصا. التوجه الأخير للانفتاح على الصين ودعم التوجه العراقي الصيني لإقامة شراكات اقتصادية طويلة الأمد هو الآخر تعزيز للمسار الذي خطه السوداني بوضع العلاقات على سكة المصالح العراقية. ويعترض بعض العراقيين على مقولة الانفتاح العراقي على دول الجوار بسبب المواقف المؤلمة لبعض الدول العربية التي دعمت الإرهابيين وآوت وحمت داعميهم من أركان النظام البائد، ولهم الحق في ذلك طبعا، ولكن السياسة الثابتة المعروفة بعدم وجود صداقات دائمة ولا عداوات دائمة قد تبرر للمسؤول العراقي توجهه بشرط أن تؤدي هذه العلاقات لمصالح العراقيين ومنافعهم، وبغض النظر عن الاختلافات الواسعة على الكثير من التفاصيل في العراق، يبقى المواطن العراقي ينتظر من السوداني ما فشلت الحكومة السابقة في تحقيقه. ما سيقدمه السوداني لمواطنيه من خدمات ورفاه وللمنطقة من هدوء واستقرار سيكون هو الملاك في تقييم جهوده وليس علاقاته وحسب. نعم، نحييكم السمعين الكرام في برنامجنا عراق الرافدين، مؤتمر العلاقات الصينية العربية وتداعياته محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، وسنتوقف في هذه اللحظات لتسليط الضوء أكثر على نتائج هذه الزيارات والمشاركة في هذه القمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مع مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد. أهلا ومرحبا بك الزميل محمد سعيد، حياك الله وشكرا لهذا الحضور.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. حدثنا زميلي محمد سعيد عن نتائج زيارات رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، المشاركة في القمة ما هي أهميتها؟
بالحقيقة هنالك اهتمام كبير للعراق بمحور العلاقات الخارجية المنفتح على عديد من الدول.
نعم.
هنالك عملية تفعيل للمجلس التنسيقي بين العراق والسعودية، وهنالك تفعيل للاتفاقية مع الصين لمجموعة من البنى التحتية والمشاركة في ميناء الفاو وبناء المدارس وغير ذلك. هنالك مسارات للعلاقات العربية أيضا مع مصر، التقى السوداني السيسي، ولكن هنالك بعض الانتقادات الوجيهة التي توجه لهذه السياسة، وهي مجموعة الدول التي كانت تحتضن الإرهابيين وتمولهم وتدعمهم مثل الأردن والسعودية وغيرها. يوجد آلاف الإرهابيين باعتراف الحكومة العراقية والسعودية، من السعودية يعني مارسوا أعمال قتل وتفجير وتفتيخ وغير ذلك، وبالنتيجة المواطن العراقي لا يرى في هذه العلاقة علاقة صميمية وحقيقية، بالرغم من أن السعودية تزعم أنها تغيرت وأنها بدأت تنبذ التطرف الديني والتطرف الإرهابي الذي كانت تدعمه، ولكن لحد الآن لم ينعكس شيء من الناحية الواقعية، لم ينعكس شيء إيجابي من العلاقات العراقية مع هذه الدول. هنالك آمال تعولها هذه الدول نفسها على الحصول على امتيازات من العراق، مثلا مصر والأردن تحاول أن تستفيد من الاقتصاد العراقي بنفط مدعوم أو عمالة مصرية أو غير ذلك. السعودية تحاول أن تستثمر في صحراء السماوة وهي منطقة غنية بالمياه الجوفية، وهنالك من يعتقد أن السعودية تريد أن تستثمر في هذه المنطقة لأغراض اقتصادية لصالحها، وبالتالي النقود التي تتعرض لها الحكومة العراقية بهذا الخصوص نقود معقولة، وما لم تقدم الحكومة منجزات واقعية من هذه العلاقة فليس هنالك آمال بأن هذه السياسة سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية. الحديث عن ربط كهربائي كان حديث إعلامي أكثر منه واقعي، لم تقدم هذه الدول أي شيء للعراق، وبالتالي الآمال التي تطرح في الإعلام كثير منها آمال غير واقعية. بالرغم من أن العراق ينتهج رسميا سياسة الانفتاح والتفاهم والحوار مع جميع دول العالم والمنطقة، الموضوع مع الصين مختلف قليلا لأن هنالك ضغوط أمريكية تحاول أن تجبر العراق على عدم الذهاب بالاتجاه الصين.
طيب، هل توجد إرادة جادة من قبل العراق للمضي قدما بالتعاون الوثيق مع الصين نظرا لوجود هذه الضغوطات الأمريكية؟
أخي العزيز، حتى لو لم تكن الإرادة موجودة فهنالك حاجة حقيقية، العراق محتاج إلى الاستثمارات الصينية، محتاج إلى سياسة الحكومة الصينية في عملية رابح وإنشاء المشاريع وتحويل البلدان التي تستثمر فيها إلى بلاد منتجة وليست مستوردة. هذه حاجة حقيقية، والإرادة الموجودة أعتقد كافية لتعظيم هذه الحاجة الحقيقية بقرارات سيادية. الآن السيد السوداني بشكل واضح وصريح يذهب بهذا الاتجاه، ولكن لا بد من رعاية بعض التوازنات. هنالك من يقول أن عليه أن لا يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتخريب مشاريعه وتخريب سياساته من خلال بعض السياسات الاسترضائية، وهذا هو مورد نقد المواطنين العراقيين الذين يعترضون على بعض فقرات السياسة العراقية.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك زميلي.
حياك الله، مرحبا بك.
الله يحفظك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاؤنا عراق الرافدين، مؤتمر العلاقات الصينية العربية وتداعياته هو عنوان حديثنا، وسوف توقف عند تطبيق الواتساب أحبتي الكرام، وهذه المشاركات التي جاءتني ووصلتني ضمن إطار الحديث في هذا البرنامج. الأخ الكريم والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. العلاقات الصينية العربية هي علاقات مرحلية لظرف ما، مقصود به بعض الدول الإقليمية لبعد بكين عنها لوفرة المال الكثير عند هذه الدول، لكن يجب على المارد الصيني أن يكون حذرا ولا يتخذ وقفة بعيدة، لأن سياسات تلك الدول غير ثابتة. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي على هذا الرأي. انتقل إلى اليمن. أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لمقدم البرنامج عراق الرافدين ولكادره والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أخي أبو محمد مهدي، وأستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك بأن زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية وعقده مؤتمرا للعلاقات الصينية العربية سوف يثير حساسية كبيرة لدى الجانب الأمريكي، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أكد هذا اللقاء الصيني العربي بأن أحادية القطب الواحد الذي كانت تمثله أمريكا قد انتهى عهده وجاء زمن تعدد الأقطاب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أيضا أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعتنا. وإلى رسالة الأخ الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. طبعا من الغريب في هذا الموضوع أن السعودية التي هي مع المعسكر الغربي الأمريكي تأتي وتريد من رئيس الصين أن يكون شريكا أساسيا في الاقتصاد السعودي حتى تنهض السعودية بوضعها المادي المتعب، لأنها ترى أن المعسكر الأمريكي فقط يستنزف منها الأموال. الغريب أكثر في الموضوع أن الرئيس الإماراتي أمير دبي يقول إننا قد أنفقنا أكثر من 4 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار أنفقناها من أجل تحويل طريق الحرير، أي تحويل وجهة طريق الحرير إلى دبي، يعني أن تكون مثلا نقاط الحزام الاقتصادي وطريق الحرير تمر عن طريق دبي. بما معنى كلامه؟ بدلا من أن تمر عن طريق إيران والعراق حتى بيروت حتى البحر المتوسط، أي أننا تمكننا من تحويل هذا الطريق إلينا، يعني وهذا تصريح رسمي باسم أمير دبي في إحدى مقابلاته مع المذيعة الصينية في ذلك الوقت، والتي تكلم معها حول الاتفاقيات والعلاقات الصينية التاريخية العربية. المشكل في الموضوع والغريب في الموضوع، نرى أن العراق لا يجوز له في نظر الغربيين وفي نظر السعوديين والإماراتيين أن يعقد شراكة مع الصين أو أن يفعل اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع الصين من أجل بناء المدارس والمستشفيات والمنشآت الحيوية والعسكرية والاقتصادية مقابل النفط فقط، أي أنه لا توجد هناك أموال أو صفقة فساد مالي تذهب في جيوب الفاسدين، إنما تحول إلى أموال في الصندوق السيادي العراقي الصيني في ذلك الوقت. وأردنا أن يتم هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد أمريكا وأذنابها وأعوانها سواء كانوا في العراق أو في السعودية أو في الخليج منعوا ويمنعون العراق إلى هذا اليوم من الالتحاق بطريق الحرير أو بركب طريق الحرير. الأمر الغريب في الموضوع أن دول الخليج وبل وحتى مصر التي لديها سفارة إسرائيلية في القاهرة، مصر تريد من الصين أن تكون معها شريكة اقتصاديا، لأنهم يعرفون ماذا تفعل الصين، يعرفون كيف يكون الاقتصاد مع الصين، لأن اقتصاد الصين واقتصاد دول المشرق بالكامل هو اقتصاد واقعي واقتصاد حقيقي، وليس الاقتصاد الرقمي الذي يكون في دول الغرب، أو اقتصاد مثلا خيالي، أو اقتصادا مثلا رقميا كتابيا لا وجود لهذه الأموال عند الغرب. ولهذا نرى أن هناك انتكاسات اقتصادية غربية. شكرا جزيلا لك.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة على إرسال هذه المشاركة. وانتقل في هذه اللحظات مستمعين الأكارم لأرحب بضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي للمستمعين الأفاضل،
حياكم الله. كيف تابعت أستاذ مصدق بور زيارات السودانية الخارجية بشكل عام ووضع علاقات العراق حقيقة الآن؟
نعم طبعا، هذه زيارة هي زيارة ناجحة، يعني مرحب بها أساسا. نحن نعلم أو نتذكر يعني كيف أسقط حكومة سيد عادل
عبد المهدي. نعم
نعم، عادل عبد المهدي أسقطها بسبب توجهه إلى الصين، يعني السفارة الأمريكية والجانب الأمريكي وعملاء أمريكا في العراق أسقطوا هذه الحكومة وخرج التظاهرات، وبالتالي اليوم نرى هناك شجاعة وتحدي من قبل هذه الحكومة، وهي تريد أن تسير في نفس ذلك التوجه، يعني وإن كانت هناك يعني دعاية للأسف، يعني اليوم نلاحظ يعني جدة الدعاية خاصة من السعودية هي تصنف علاقات الصين مع السعودية على أنها يعني ظاهرة اقتصادية، والصين قطب ناهض دينها في العالم، وبالحق السعودية تكون لديها يعني يكون لديها توازن في العلاقات بين الشرق والغرب، وهكذا يعني هم يتحدثون. ولكن عندما يتحدث عن إيران يقولون أن إيران تنازلت عن سيادتها ووضعت كل أراضيها وموانئها ومواردها تحت تصرف الصين، هكذا يتحدثون. وأيضا حول العراق، يعني اليوم نحن نرى بعض الفضائيات للأسف، يعني خاصة الفضائيات الأمريكية هي يعني تتعاطى مع هذا الخبر، خبر الحق العراق مع الصين، يعتبرون ذلك يعني شراكة العراق مع الصين، ويصيرون يعني استفسار خبيث انه هل هذه الشراكة هي استثمار او استعمار، ويأتون بضيوف ومحللين يسقطون هذه الشراكة الى خانة الاستعمار للأسف الكبير. يعني هذه سياسة الكيد بمكيالين ولا تنتهي، يعني نحن نتوقع منهم هذا الشيء على حال العراق، وفي ظل هذه الحكومة المباركة، حكومة جديدة هي تدعم يعني جهود تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول العربية والصين، ولهذا توجه السيد السوداني إلى الرياض وحضر القمة العربية الصينية، يعني ضمن تفاهم عميق له لسياسة الدولية، ولكي تقوم حكومته أيضا وترسخ يعني سياسة خارجية متوازنة. وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني هذه القمة بإمكان يعني تكون يعني تكاملا اقتصاديا أولا في المنطقة، وأيضا
نعم
تدور بفوائد كثيرة بالنسبة للعراق.
أستاذ مصدق بور، هنالك من ينتقد تجاهل جرائم بعض الدول التي مولت الإرهاب ودعمت الإرهابيين في العراق، يعني كيف تفسر الرغبة بعلاقات العراق مع هذه الدول؟
يعني تقصد الدول دعم الإرهاب؟
نعم، الدول التي دعمت الإرهاب، الدول العربية التي مولت وأرسلت الإرهابيين إلى العراق، يعني واضحة أسماؤها.
طبعا هذا شيء نحن لا نريد يعني أن نتدخل ونقوم ربما يعني مثل هذه المبادرات ومثل هذه العلاقات ربما يعني تطوي هذه الصفحات المؤلمة، ربما يعني تدرك هذه الحكومات بأن بناء علاقات اقتصادية مع العراق وثاني أكبر دولة يمتلك النفط والغاز، وبالتالي من المصلحة يعني أن تكون هناك علاقات إيجابية مع العراق بدلا من صرف ميزانيات واستنزاف هذه الميزانيات وتعريض أبنها للخطر. إذن يعني هذا الخيار هو خيار جيد، وبالتالي العراق هو يعني يحاول أن يبني علاقات يعني مع محيطه العربي. موضوع دعم الإرهاب، طبعا العراق يتواجه بقوة، هناك خشن شعبي، هناك جيش عراقي، هناك مرجعية، هناك أيضا يعني إمام إيراني أيضا بمساعدة العراق في القضاء على داعش، وبالتالي يعني يتحرك يعني لهذه الحلول والمجاميع الإرهابية سوف يكون هناك تصدي لها بغض النظر عن هذه العلاقات. للأسف يعني هذا هو الواقع، يعني هذه دول هي تراهن يعني على هذا الإرهاب، في حين هو هذا الإرهاب يعني هو يشكل خطر عليها بالدرجة الأولى. يعني لاحظنا الغرب كيف يعني دعمهم وواجههم في يعني أصيب بمشاكلهم، يعني أصيب بمثل ما أراد أن تصاب بقية الدول، وبالتالي يعني أخذ نتيجة معكوسة. وبالتالي ليس من مصلحة هذه الدول أن تدعم الإرهاب. أما العراق إذا أراد أن يمضي يعني في بناء علاقات مع المحيط العربي هذا شيء مرحب حتى من قبل إيران، يعني إيران تتمنى أن تكون هناك علاقات اقتصادية إيجابية وعلاقات حسنة بدلا من دعم الإرهاب وتوجيه الفرق الإرهابية وتمويلها للعبث في الأمن العراقي.
نعم، بالتالي برأيك أستاذ مصدق بور، يعني هل يوجد استعداد عراقي للذهاب لتحالف تجاري مع الصين رغم الرفض الأمريكي لذلك؟
أنا لا أعتقد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما تلك الفترة التي كان فيها السيد عادل عبد المهدي ربما تختلف اليوم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت يعني أكثر وهنا وانكمش نفوذها أكثر خاصة في العراق. يعني اليوم السعودية نفسها يعني عندما تذهب وتريد أن تعقد تحالف اقتصادي مع الصين، نحن نعلم هناك منافسة شديدة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الخطوة السعودية هي جيدة يعني من هذه الزاوية إذا أردنا أن ننظر إليها. وبالتالي يعني العراق هو قادر، طبعا هو يمتلك يعني موارد هائلة ويمتلك النفط والغاز وهو له صوت قوي يعني حتى في الأوبك، ويستطيع أن يقود يعني هذا تحالف ومثل هذا يعني التجمع الاقتصادي الأقليمي.
نعم، والسيد السوداني كيف تقيم حقيقة فترة رئاسة وزرائه، وهل يستطيع السوداني إقامة علاقات متوازنة بين محاور لربما نقول متناقضة في المنطقة وكذلك العالم؟
أعتقد يعني حسب تقييمنا لحد الآن يعني سياسات السيد السوداني هي سياسات ناجحة، يعني هو لم يقل فقط يعني أنه لا يسمح أن يكون العراق ممرا للإرهاب أو للاعتداء على دول الجوار، وهذا لم يقتصر يعني على الكلام، وإنما في الواقع العملي نحن نلمس ذلك يعني في الحوادث الأخيرة يعني في إيران و وجود إرهابيين في داخل الأراضي العراقية متأخر من الحدود الإيرانية. لاحظنا يعني كانت هناك مبادرات إيجابية وكان هناك اجتماع المجلس الأمني الأعلى في العراق والتسجيل واتخاذ قرار يعني لأن يرابط الجيش العراقي على الحدود الإيرانية، وبالتالي أيضا هناك استعدادات عراقية، يعني هناك حاليا مساعي تبذل بين القيادات العراقية لتطهير العراق من وجود هذه المجاميع الاقتصادية التي تشكل مشاكل للعراق وجاراتها خاصة تركيا وإيران، وبالتالي يعني هذا شيء نقطة إيجابية، وخاصة نحن نعلم يعني العراق هو أيضا واجه يعني هجمة إرهابية وحشية، والعالم أيضا هو يواجه نفس هذه المشكلة، لكن العراق هو يقع في قلب العالم وهو يعني الجسر بين آسيا وبين أفريقيا وبين أوروبا، يعني بين ثلاث دول، وبالتالي أن يكون في العراق أمن وزهارة اقتصادي وتحرك اقتصادي نشط، أن المردود الإيجابي أيضا سوف ينعكس هذه الدول. وربما من هذه الناحية يعني نشعر أن حكومة وإدارة السيد السوداني مهتمة جدا باستقرار النظام الاقتصادي العالمي، باعتبار هي من المؤسسين يعني لمنظمة أوبك، وهي تنتج يعني كميات مفروضة من النفط، وبإمكانها أن تكون مؤثرة على أسعار هذا النفط، وأيضا بإمكانها يعني تعمل من أجل إيجاد توازن بين الاستهلاك وبين الإنتاج النفطي. على حال هذا أيضا يعني موقف مهم. نحن لمسنا لحد الآن يعني مواقف إيجابية ومشرفة
للحكومة،
ونأمل لا تواجه الحكومة تحديات. نعم هناك تحديات كبيرة، الرزوة يعني السفيرة الأمريكية والسفير الأمريكي في الاحتلال الأمريكي في العراق والسفيرة الأمريكية، وبالتالي هم يحاولون أن يدفعوا العراق في اتجاهات أخرى، وهذا ما نعرفه من خلال نوع أو السيارة الخبرية يعني لكل ما يتعلق بهذه الحكومة، ويحاولون أن ينتقصوا من هذه المواقف المشرفة، هذه المواقف الإيجابية لحكومة السيد السوداني وظهار صورة غير واقعية، ولكن هذه الحكومة نعتقد هي ماضية.
نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا لهذا الحضور الطيب، حياكم الله. والتحية وشكر مستمعينا مستمعاتنا لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يما انا ابكي ويا من احكي، بقلبي خافي جروحي من البواكي والنياحة، من البواكي والنياحة راح تطلع روحي، ما أعاتب دهر ما يسوى العتب، والله عجبة بالدرب أدفن ذهب، ما أعاتب دهر ما يسوى العتب، والله عجبة بالدرب أدفن ذهب، مثل بابي بروحي ما يطفى اللهب، كانت النظرة الأخير يوم سديت الحيد، كان تقلي وداعت الله زهرة راحت ما تريد، كانت النظرة الأخير يوم سديت الحيد، كان تقلي وداعت الله زهرة راحت ما تريد، الهجر يسعر لهيبة، الهجر يسعر لهيبة، عايش بدنيا غريبة، راحت الزهرة بدنيا، والله يا دنيا الحرام، أرضي عمري بإذن الله، عزبها قطع السيار، راحت الزهرة بدنيا، والله يا دنيا الحرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبانا بنعمة القرآن الكريم، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الرياض الفاطمية العابقة، حيث نسائم القرآن الكريم تنبئ أن الصديقة الكبرى فاطمة عليه السلام قد حباها الله تبارك وتعالى من الفضائل ما حبى أباها المصطفى وبعلها المرتضى وأهل بيتها صلوات الله عليهم جميعا، فكان من ذلك أن جعلها وإياهم موضع توسل الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى في حوائجهم وشدائدهم، وكان من ذلك توبة أبينا صفوة الله آدم عليه السلام، حيث قال تعالى فيه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في معنى الكلمات التي توجه بها آدم إلى الله جل وعلا، فقد اتفق معظمهم وجلهم على أنها الأسماء الطاهرة التي توسل عليه السلام بها، وهي الأحب عند الله عز وجل، فبها تاب إلى ربه وبها تاب ربه عليه. وفي توثيق ذلك عشرات الروايات نقلتها عشرات المؤلفات، حتى أحصى بعض المحققين أكثر من 50 مصدرا في هذه الرواية الشهيرة منقولة عن ابن عباس أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، فقال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. أورد ذلك الشيخ الصدوق في كتبه معاني الأخبار والخصال وكمال الدين والأمالي، والطبرسي في مجمع البيان، والعياشي في تفسيره، والمجلسي في بحار الأنوار، والكليني في الكافي، وفرات الكوفي في تفسيره، وابن المازلي الشافعي في مناقب الإمام علي عليه السلام، والسيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، وعشرات المصادر الأخرى للمسلمين على اختلاف مشاربهم، منها أيضا مفتاح النجا في مناقب آل العبا للبدخشي، وذيل اللائي للحافظ السيوطي، وينابيع المودة للقندوزي الحنفي، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرها لغيرهم. إخوتنا الأفاضل، قد ترد عند البعض تساؤلات، وعند البعض الآخر إشكالات، وعند بعض تشكيكات: كيف يصح أن يتوسل آدم أبو البشر وأبو الأنبياء عليهم السلام بمن بعده؟ وهل ذلك مقبول في عقيدتنا؟ بل هل يجوز التوسل؟ وقد يعجب البعض ويتوقف، وإن كان منشأ ذلك الجهل بما في كتب التفسير والحديث، ولكن العجب يزول وشيكا لأمرين: الأول، توارد مثل خبر ابن عباس في كتب المسلمين بوفرة، وتسالم الرواة والمحدثين عليه نصا ومعنا، والثاني، توافر الروايات القائلة بتوسل الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى عيسى عليهم السلام بالمصطفى محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، وذلك في شدائدهم ائتمارا بأمر الله تبارك وتعالى، إذ شاء ذلك ودعاهم إليه، والأنبياء أعرف الخلق بحكم الله ومصالح مشيئته، فلا خيار أمام قضاء الحق سبحانه، والاعتراض على ما قد يستغربه الفكر وتتردد فيه النفس، والأنبياء عليهم السلام هم أشد الناس إيمانا بالله وطاعة له وتسليما لأوامره. ومن هنا دعوا الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد لنجاتهم، كما كان من نوح عليه السلام لما أشرف على الغرق، ومن إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار، ومن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر، ومن عيسى عليه السلام يوم أراد اليهود قتله فرفعه الله إليه. وتلك سنة الله في أنبيائه ورسله، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كذا كان من شأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أن فضل الله بعضهم على بعض، وذلك صريح قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكان من شرف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الله الصلاة عليه وعلى آله والتوسل به وبآله سببا في نجاة الأنبياء والمرسلين، كما ذكرت التفاسير من مذاهب المسلمين وأيدتها الروايات والأخبار الموثقة لديهم. وتكفينا الإشارة إلى ما اكتشفته فرقة علماء الآثار الروس بوادي قاف من عثورها على قطعة خشب كانت قد انفصلت من سفينة نوح عليه السلام، وكان نقش عليها أسطر باللغة السامية ترجمت فإذا هي: يا ربي ويا معيني، أعني برحمتك وكرمك ولأجل هذه الأسماء المقدسة، محمد إيليا أي علي، شبر أي حسن، شبير أي حسين، فاطمة. هؤلاء الذين هم الشرفاء والعظماء، والعالم قائم ببركتهم. ذكرت ذلك المجلة الروسية في عددها الصادر في تشرين الثاني عام 1953. أما الحصيلة المتوخاة من ذلك كله أيها الإخوة والأخوات، فهي أن محمداً وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم هم أفضل الخلق، وهم متساوون في التوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، وبالتوسل بهم نجى الأنبياء وفازوا ونالوا حاجاتهم، ورفع الله عنهم نوائبهم وشدائدهم. والعقل صادع بأن المتوسل بهم أقرب إلى الله تعالى من المتوسلين بهم. نهاية هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. السلام عليكم إخوتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله